شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
ثم قال ابن عمر رضي الله عنه: والذي يستسر بالخاء المعجمة، الخاء المعجمة يستسر، فما المراد؟ يعني ما المراد بهذه اللفظة بالخاء المعجمة؟ المراد يا إخوة هو السخرية. يستسر من معنى السخرية، يعني يطلب السخرية والاستهزاء. ونحن نعلم أن السخرية والاستهزاء بحد ذاتها مجردة عن أي قرائن أو أي ملابسات أخرى ليست من الكبائر. إذا ما المراد بذلك؟ المراد هو السخرية والاستهزاء التي هي التي تؤدي إلى الاستهزاء والسخرية بالله عز وجل مثلا، أو برسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو بآياته، فإن ذلك من أعظم المنكرات والكبائر التي حرمها الله عز وجل، بل حكم بكفر من عمل ذلك، كما قال الله عز وجل: ولئن سألتم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وأنتم تعلمون يا إخوة سبب نزول هذه الآية، وهي أن نفرا من المنافقين استهزأوا بقراء الصحابة. وما هو نوع الاستهزاء؟ قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. قالوا هذه الكلمة فقط، ومع ذلك حكم الله تعالى عليه بالكفر، وجعل ذلك صورة من صور الاستهزاء بالله وبرسوله وبآياته. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني أكبر بطونا وأجبن عند اللقاء، ومع هذا قال الله تعالى فيهم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالسخرية والاستهزاء بالله عز وجل أو بآياته وكتابه أو بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو بأهل العلم والدعاة الراسخين الذين يبلغون عن الله عز وجل وينشرون دين الله سبحانه وتعالى، أو الاستهزاء بشعائر المسلمين كالصيام والصلاة أو الحرم أو مشاعر المسلمين مشاعر المقدسة أو غير ذلك، فإن ذلك كله من الكبائر العظيمة، بل هذا من أعظم الوسائل التي تؤدي إلى الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. فاحذروا أيها الإخوة، احذروا أن يزل لسان أحدكم بكلمة فيها استهزاء أو سخرية بأهل الخير من الصالحين أو العلماء أو بكتاب الله عز وجل أو بسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذلك نسأل الله العافية قد يؤدي إلى الكفر بالإنسان، وهو من الكبائر المحرمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. فإذا أيها الإخوة، معنى قوله والذي يستسخر يعني يستهزئ ويسخر بالله عز وجل أو برسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو بشعيرة من شعائر المسلمين أو بالعلماء والصالحين من عباد الله عز وجل، فإن ذلك من الكبائر المحرمة. إذن أيها الإخوة، هذا معنى قوله والذي يستسخر، وهذا اللفظ هو الذي ورد في كل النسخ، نسخ الأدب المفرد، لكن ورد في رواية أخرى عند الطبري في تفسيره، عند ابن جرير في تفسيره، ونقلها عنه السيوطي في الدر المنثور، ورد رواية أخرى أو لفظ آخر، وهو قوله والذي يستسحر بالحاء المهملة، بالحاء المهملة، والمراد به هو السحر، المراد به السحر. وبناء يستسحر من السحر بناء صحيح، كلمة يستسحر بالحاء لم ترد في كتب اللغة، لكن بناء يستسحر من كلمة السحر بناء صحيح في الاشتقاق وفي القياس أيضا صحيح، ولا بأس به ولا حرج في استخدامه واستعماله، خاصة وأنه ورد عن ابن عمر في رواية أخرى، وتعلمون أن ما ورد عن الصحابة في أمر اللغة فهو حجة محتج به، احتج به العلماء واعتمدوه وقرروه. إذن الرواية الأخرى يستسحر، وهذا يوافق ما ورد في الأحاديث الأخرى من اعتبار السحر من أكبر الكبائر التي حرمها الله سبحانه وتعالى. والسحر معلوم ومعروف ما هو السحر، رقى وعزائم وأدخنة وغير ذلك استخدمها السحرة ويعقدون عليها وينفثون فيها، يؤذون بها من أرادوا ومن أرادوا إيذاءه، وكل ذلك بإذن الله عز وجل، ولا يمكن أن يضر أحدا إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى وقدر وأراد، أما بغير ذلك فلن يستطيع أن يفعل شيئا. والسحر أيها الإخوة من أكبر الكبائر، بل إن العلماء ذكروا أن السحر نوعان، منه ما يكون فيه استعانة بالجن وطلب من الجن والشياطين نسأل الله العافية والسلامة، وهذا كفر كما هو معلوم، لأنهم يستخدمون الجن والجن تستخدمهم، يستعينون بها بعد أن يقدموا للجن ما تريد من خدمات ومن شرك بالله عز وجل ومن اعتداء على حرمات الله. فبعضهم قد نسأل الله العافية والسلامة يتقرب إلى الجن بتلطيخ المصحف بالدم النجس، وبعضهم قد يتقرب إلى الجن بالذبح وغير ذلك، وهنا يخدمونه الجن ويلبون له ما يريدون. فهذا كفر الذي يستخدم السحر بهذه الطريقة كفر، وتعلمه كفر وتعليمه كفر نسأل الله العافية والسلام. والنوع الثاني وهو الذي لا يكون فيه استخدام للجن، إنما هو استخدام لوسائل معينة من أبخرة أو تعاويذ أو رقى أو عزائم أو غير ذلك، فهذا ليس بكفر لكنه من أشد أنواع الكبائر المحرمة التي قد تؤدي وهي ذريعة إلى الكفر نسأل الله العافية والسلام. المقصود أن النصوص في القرآن والسنة جاءت بالتحذير الشديد من الذهاب إلى السحرة والكهنة والمشعوذين، والحذر الحذر منهم، لأنهم يفسدون على الناس عقائدهم ويفسدون على الناس تعلقهم بالله عز وجل ويؤذونهم ويوصلون إليهم الضرر. وقد أثبت الله عز وجل في كتابه وبين سبحانه وتعالى أن هناك ضرر يحصل من السحرة من تفريق بين زوجين أو أذى أو غير ذلك، وأن ذلك لا يكون إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى وتقدير كوني منه سبحانه وتعالى. الإذن هنا الذي في الآية ليس الإذن الشرعي الذي هو رضا ومحبة، لا، إنما هو الإذن الكوني القدري، وأن ذلك واقع بقدر الله وبكونه سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، قضية السحر واردة وهي موجودة، ومن أنكرها فهو على ضلال. هناك بعض الفرق مثل المعتزلة وغيرهم والعقلانيين ينكرون وجود السحر وأنه لا وجود له في الحقيقة، وينكرون الجن كذلك، وهؤلاء على ضلال وانحراف. الجن موجودون والسحر موجود، وقد يؤثر ويمرض وقد يقتل وغير ذلك، ولذلك هو من أكبر الكبائر، بل هو في نوعه الأول هو كفر واعتداء على حرمات على الألوهية، على حرمة الألوهية، واعتداء على خصوصية لله عز وجل في تدبيره للكون، ومحاولة لإيصال الأذى بالمسلمين، فلذلك هو من أعظم الكبائر. ومن يذهب إلى السحرة أو المشعوذين أو الكهان فيصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذهب إليهم ولم يصدقهم فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما نسأل الله العافية والسلام. فالذهاب إليهم بكل الأنواع محرم، لا يجوز أبدا أن تذهب إلى أي ساحر أو مشعوذ أو كاهن أو دجال أو من يخط على الرمل أو يدعي علم الغيب أو يقول أنا أنجيك من مرضك أو أفعل بك كذا بالطرق غير المشروعة. فالذهاب إليهم من أكبر الكبائر، كما قلنا إن ذهب إليهم فصدقهم كفر، وإن ذهب إليهم ولم يصدقهم فقد برئت منه الذمة ولم يقبل تقبل له صلاة 40 يوما. ثم قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: أنا أشعر أني أطلت عليكم في هذا الأثر إطالة كبيرة، لكن إن شاء الله أن يكون فيه خير ولا نعدم إن شاء الله من الفائدة من هذا الأثر العظيم. يقول في بعد ذلك بعد أن ذكر السحر: إذا يستسخر بالخاء المقصود بها السخرية والاستهزاء، ويستسحر بالحاء المقصود بها السحر. ثم قال: وبكاء الوالدين من العقوق، بكاء الوالدين من العقوق. ذكر بكاء الوالدين لأنه هو الغالب، أن الإبن إذا عق والديه أن الوالدين يتأثران بذلك العقوق فيبكيان، وهذا هو الغالب. لكن قد يحصل عقوق ولا يبكي الوالد ولا تبكي الوالدة، لكنه عقوق. فالمقصود إذن ما هو؟ المقصود هو العقوق بشكل عام، سواء حصل معه بكاء أو لم يحصل معه بكاء، وإنما ذكر البكاء لأن هذا هو الغالب حينما يرى الوالد أو ترى الوالدة العقوق الأليم المؤلم من الولد، والقسوة التي قد تحصل من بعض الأبناء تجاه آبائهم، قد يحصل معه بكاء، وهذا هو الغالب، أن يبكي الوالد من ألم عقوق ولده له. لكن المقصود بشكل عام هو العقوق، وقد ورد ذلك في الأحاديث الأخرى حين عد النبي عليه الصلاة والسلام أن من أكبر الكبائر عقوق الوالدين. إذن قوله: وبكاء الوالدين من العقوق، من هنا من حرف جر كما معلوم، وحرف الجر هذا من يأتي لمعان كثيرة، يحدد معنى من السياق، سياق الكلام، فقد تأتي من سببية كما هو معنى في هذا الحديث أو في هذا الأثر: وبكاء الوالدين من العقوق، يعني بسبب العقوق، فمن هنا سببية. وقد تأتي من لابتداء الغاية المكانية، كما قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، من المسجد الحرام. فهذه هنا لابتداء الغاية المكانية، يعني بدأ الإسراء مكانا من المسجد الحرام، والمقصود بالمسجد الحرام هنا مكة، لأنه أسري عليه الصلاة والسلام به من بيت أم هانة ولم يكن في المسجد الحرام. وقد تأتي من لمعنى ابتداء الغاية الزمانية، كما قال الله عز وجل: مسجد أسس على التقوى من أول يوم، يعني ابتداء الزمان المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، كما قال الله سبحانه وتعالى. وقد تأتي من للتبعيض، كما قال الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني من ما هي أصلها من ما، أدغمت النون في الميم فقيل مما، لكن الأصل هو من ما، فمن هنا تبعيضية، يعني لن تنالوا البر حتى تنفقوا من بعض أموالكم. وقد تأتي من لبيان الجنس، كما قال الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، لبيان جنس هذه الرجس، ما هو هذا الرجس، بينه بقوله الأوثان، فمن هنا لبيان الجنس. معاني من كثيرة يا إخوة، وهذا باب مفيد، أنا أنبه عليه وذكرت هذا كمثال، باب مفيد يا إخوة لطلبة العلم ولمن يقرأ القرآن والسنة وكلام العرب، ليعلم أيها الأخوة أن الحروف، حروف الجر وغيرها، لها معاني ولها دلالات. ومعرفتك بمعاني حروف الجر مثلا أو بالحروف أو بالأدوات مهم جدا في معرفة المعنى، مهم جدا في معرفة معنى الآية مثلا أو معنى الحديث أو معنى كلام العرب. فنحن هنا لما نقرأ قوله عز وجل مثلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لو لم نكن نعلم أن من هنا معناها التبعيض، يعني بعض أموالكم، لذهب فهم البعض ممن لا يعرف معنى الأدوات إلى أن المراد به هو الإنفاق لكل المال، وهذا غير صحيح وغير مطلوب. فحينما عرفنا أن من هنا من معانيها التبعيض، يعني بعض أموالكم وليس كلها، أفادنا ذلك في الوصول إلى المعنى الصحيح للآية. فأنا أنبه الإخوة طلبة العلم وأنبه الإخوة جميعا إلى أن يلتفتوا إلى معاني الحروف والأدوات والضمائر فإن لها معاني عظيمة وجليلة وهي بحسب سياقها في الآيات. وهذا من أفضل ومن أحسن طرق التفسير تفسير القرآن، وهو من قواعد تفسير القرآن أن تعلم وتعرف معاني الحروف والأدوات والضمائر حتى تستطيع وتكون على بينة في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم قال له ابن عمر رضي الله عنه، يعني قال لمن؟ قال لمن؟ لطيسلة. قال لطيسلة، قال له: أتفرق من النار؟ يعني تخاف من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ ومن منا لا يريد ذلك الإخوة؟ من منا لا يفرق من النار ويخاف من النار ولا يحب دخول الجنة؟ قال طيسلة: إي والله، كلنا ذلك الرجل أيها الإخوة، كلنا ذلك الرجل، كلنا نحب الجنة ونريد الجنة ونكره النار ونبغضها ونخاف منها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياكم من عذابه وجهنم وناره، ونسأله سبحانه وتعالى أن يدخلنا جناته إنه على كل شيء قدير. فقال له ابن عمر حينما سأله قال: أتحب الجنة وتكره النار وتفرق منها؟ قال: إي والله. قال: أحي الوالدات؟ يعني لاحظ يا إخوة أن ابن عمر نبهه إلى أقرب الطرق وأعظم الأبواب والوسائل إلى ماذا؟ إلى الجنة وإلى دخول الجنة، فإن بر الوالدين هو من أقرب الطرق إلى دخول الجنة والحصول على رضا الله عز وجل كما بينا ذلك في مناسبات أخرى. قال: أحي الوالدات؟ قال: عندي أمي. قال له ابن عمر، وهنا موضع الشاهد، يعني هنا موضع الشاهد الذي من أجله أتى البخاري رحمه الله وأخرج هذا الأثر في هذا الباب. هذا الباب ما عنوانه؟ ما عنوان هذا الباب؟ باب لين الكلام لوالديه. طيب، من أين، ما هو دليل هذه الترجمة وهذا العنوان؟ هو هذا الذي وصلنا إليه الآن. قال ابن عمر: فوالله لو ألنت لها الكلام، يعني والدتك، لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. هذا هو موضع الشاهد وموضع الترجمة التي من أجلها أخرج البخاري هذا الأثر، وهو يدل على أن من أعظم السبل والوسائل التي تدخل الإنسان الجنة وتكفر عنه السيئات وتقربه إلى رب الأرض والسماوات هو أن يلين الكلام لوالديه ويطعمهما الطعام ويبرهما ويحسن إليهما ويدخل السرور إلى قلبيهما، فإن ذلك من أعظم الوسائل والسبل والأعمال الصالحة التي تكفر عنك السيئات وتغفر لك الذنوب عند الله عز وجل وتقربك إلى الله سبحانه وتعالى. لكن ابن عمر هنا رحمه الله رضي الله عنه اشترط شرطا عظيما حينما قال: ما اجتنبت الكبائر، فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. هذا شرط عظيم أيها الإخوة، وعليه أدلة من السنة ومن القرآن: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال عليه الصلاة والسلام: رمضان إلى رمضان، والصلاة والصلوات إلى الصلوات، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، والحج إلى الحج، تكفر ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فإذا هذه الأعمال الصالحة من بر الوالدين ومن إطعام الطعام ومن إلانة الكلام للوالدين يكفر الله تعالى من السيئات والذنوب والمعاصي إذا اجتنبت الكبائر وابتعدت عن هذه الموبقات العظائم، فإن الله عز وجل يكفر عنك سيئاتك ويغفر لك خطيئاتك وذنوبك. وهذا الشرط كما ذكرنا له أدلة من القرآن ومن السنة. فإذا أيها الإخوة، تكفير الذنوب وزوال عقوبات الذنوب أيها الإخوة يحصل بعدة أمور، والمسلم يحرص على أن يقابل الله سبحانه وتعالى ويلقاه في يوم القيامة وهو خال من الذنوب والمعاصي، طاهر مطهر بريء منها، وكلنا ذلك الرجل أيها الإخوة. وهناك أسباب يزيل الله تعالى بها العقوبة، عقوبة الذنوب، ويكفر بها السيئات، ويغفر بها الخطيئات. وهي جمعها العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 10 أسباب يزيل الله تعالى بها عقوبة الذنوب، يرفع الله تعالى بها عقوبة الذنوب بهذه الأسباب 10، وذلك من رحمة الله تعالى بهذه الأمة. ومن المفيد يا إخوة أن نعرف هذه الأسباب وأن نحرص على فهمها ومعرفتها وتعلمها. أعظم هذه الأسباب التي يرفع الله تعالى بها عقوبة الذنوب ويغفر بها الخطيئات ويزيل بها العقوبة في الدنيا وفي الآخرة، التوبة، التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه والإنابة إليه. التوبة إلى الله هي أعظم أسباب رفع العقوبة في الدنيا والآخرة، والأدلة على ذلك كثيرة، ولضيق الوقت أنا سأختصر الكلام وأوجز الكلام فيها. إذن السبب الأول التوبة والرجوع إلى الله. السبب الثاني الاستغفار، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت له ذنوبه وإن فر من الزحف. السبب الثاني الاستغفار. السبب الثالث الحسنات الماحيات التي تمحو الذنوب بإذن الله عز وجل، ومنها بر الوالدين وإلانة الكلام كما في هذا الأثر، وإطعام الطعام للوالدين، الصلوات، الحج، العمرة، الصيام، الصدقة، وغير ذلك من الحسنات العظيمة التي يمحو الله تعالى بها الخطيئات. السبب الرابع دعاء المؤمنين لك، كما في صلاة الجنازة ونحن نصلي على أموات المسلمين في الجنازة، هذا من أعظم الأسباب التي يرفع الله تعالى بها العقوبة ويغفر بها السيئات. وتعلمون أيها الإخوة أن الذي يصلي عليه 100 من المسلمين كلهم لا يشركون بالله عز وجل يشفعون له، أن الله عز وجل يقبل شفاعته في هذا الميت فيغفر له ببركة وبدعاء المؤمنين له. وورد في حديث آخر صحيح: ولو 40 يصلون على الميت، لو كانوا 40 رجلا مسلما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يصلون على الميت يشفعهم الله تعالى فيه. فهذا من رحمة الله ومن أسباب العظيمة التي أكرم الله تعالى في هذه الأمة. هذا السبب رقم كم يا إخوة؟ الرابع. الخامس دعاء المؤمن. الرابع الخامس أيها الأخوة ما يعمل للميت من أعمال وقربات. يعني إنسان مات توفي فقام ولده وحج عنه أو صام عنه أو تصدق عنه أو اعتمر عنه أو قرأ القرآن له وأهدى ثوابه لوالديه، فإن هذا العمل يصل إليه ويرفع الله تعالى به العقوبة، كما ورد الحديث أن الرجل يأتي يوم القيامة ولديه من الحسنات كالجبال فيقول: يا ربي من أين هذا؟ يعني ما الرجل لا يتذكر أنه عمل هذه الأعمال، يقول: من أين هذا؟ فيقول الله له: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. وأنتم تعلمون يا إخوة أن الأهل القبور في قبورهم من المسلمين يفرحون بزيارة المؤمنين لهم ويفرحون بسلامهم عليهم وبدعائهم، لأن الله عز وجل يقبل دعاء الأحياء للأموات ويحيي وينير لهم قبورهم ويجعلها نعيما وروحا وسرورا وفرحا بإذنه سبحانه وتعالى وبرحمته. سادسا مما يرفع الله تعالى به العقوبة شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة، وكما ورد أن شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم هي لأهل الكبائر من أمته، ادخرها الله تعالى لأهل الكبائر من أمته ولغيرهم كما ورد بذلك الأحاديث. أيضا مما يرفع الله تعالى به العقوبة ويغفر بها السيئات والخطيئات في الحياة وفي يوم القيامة ما يبتلى به الرجل بالمصائب والبلايا والامتحان في هذه الحياة الدنيا، وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: ما يصيب المؤمن من هم ولا حزن ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى بها من خطاياه إلا كفر الله تعالى بها من خطاياه. الثامن ما يلاقيه العبد في القبر من فتنة القبر وضغطة القبر وأهوال القبر وعذاب القبر، هذه ما يرفع الله تعالى به العقوبة يوم القيامة وفي الدنيا. التاسع والإخوة أيضا ما يلاقيه العبد يوم القيامة من أهوال وشدائد وكربات في يوم القيامة على الصراط عند الميزان في ذلك اليوم العظيم الذي تدنو منه الشمس، تدنو الشمس من الخلائق قدر ميم كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون الناس في كرب عظيم. هذه الأهوال والكربات والشدائد يوم القيامة مما يكفر الله تعالى بها الخطايا ويرفع بها العقوبات. السبب العاشر والإخوة رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى وكرم رب العالمين عز وجل حينما يتفضل على عباده بالرحمة والغفران. ففي ذلك الحديث المشهور العظيم حديث الشفاعة حينما يقول شفع النبيون وشفع المقربون وشفع الصالحون وبقي رب العالمين سبحانه وتعالى فيخرج من النار من شاء سبحانه وتعالى أن يخرجهم ويرحمهم ويغفر لهم الخطيئات. طيب إذا هذا انتهى الحديث الكلام عن هذا الأثر العظيم أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وقد استغرق منا 3 مجالس وفيه إن شاء الله الخير والفائدة لنا ولكم وللمسلمين. هذا الأثر أيها الإخوة أخرجه أيضا غير البخاري في الأدب المفرد، أخرجه الطبري في تفسيره العظيم، والخرائطي في مساوي الأخلاق، والبغوي في الجعديات، وأبو داود في المسائل وإسناده صحيح. وأما الكبائر الواردة في هذا الحديث وفي هذا الأثر فقد وردت أيها الإخوة في أحاديث كثيرة، وقد ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم عدوا الكبائر، منهم عمير بن قتادة وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وأبو أيوب الأنصاري وعمر بن حزم في كتابه الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وأنس بن مالك وأبو بكر الثقفي وابن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن أنيس الجهني وابن عباس وسهل بن أبي حيثمة وعلي بن أبي طالب وسلمة بن قيس الأشجعي وأبي أمامة الباهلي وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، وردت عنهم أحاديث كثيرة في عد الكبائر التي هي من أعظم الموبقات ومن أعظم المنكرات. طيب الأثر الثاني يقول حدثنا أبو نعيم، يقول البخاري رحمه الله ورضي عنه يقول حدثنا أبو نعيم، وهو أبو نعيم بضم النون أبو نعيم، هو الفضل ابن دكين التيمي الطلحي القرشي من الأئمة الثقات العباد الكبار، حجة ثقة ثبت رحمه الله ورضي عنه، ومجمع على إمامته وحفظه وجلالته. توفي عام 218 للهجرة النبوية. هذا الإمام هو الفضل ابن دكين بضم الدال دكين، ينطق هكذا دكين، ودكين لقب واسم أبيه عمرو، والفضل إذن الفضل ابن عمرو، كان صاحب دعابة ومزاح رحمة الله تعالى عليه، ومعلوم هذا من قصته. هناك قصة يعني طريفة حصلت وهي يعني تدل على جلالة هذا الإمام وقدره وأنه من الحفاظ الكبار. يحيى بن معين رحمه الله، وتعلمون من هو يحيى بن معين، أمير المؤمنين في الحديث، من أمراء المؤمنين في الحديث، أراد يحيى بن معين أن يختبر حفظ الفضل بن دكين، أن يختبر حفظ أبي نعيم، وهذا تصرف من بعض الحفاظ قد يفعلونه مع بعض الأئمة. وكان معه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه والإمام المبجل، فنهاه الإمام أحمد قال لا تفعل، فإن أبا نعيم حافظ متقن ومعروف، لا تفعل. فأصر يحيى بن معين أن يختبر أبا نعيم رحمهم الله. ومن عادة أبي نعيم إذا حدث أن يجلس على دكة إن صح التعبير أو مصطبة كما يقولون، يجلس عليها، وعلى يمينه الإمام أحمد وعلى يساره الإمام يحيى بن معين، لأنهما من أنبل طلابه ومن أفضلهم، فيجلس هذا على يمينه وهذا على يساره، يجلسون معه في هذه الدكة التي يجلس عليها أبو نعيم فيحدث الناس. فكتب يحيى بن معين عدة من الأحاديث، خلط أسانيد فلان بفلان وأحاديث المتن بسند آخر، خلطها وكتبها، ولم يجرؤ أن يقدمها بنفسه لأبي نعيم، إنما أعطاها لأحد طلابه الذين يقرؤون على أبي نعيم، وقال له اعطها أبا نعيم حينما ينتهي المجلس، مجلس الحديث. فحينما انتهى مجلس الحديث وخلى المجلس نوعا ما، قدم هذا الطالب هذه الورقة إلى أبي نعيم ليقول فيها رأيه، وأحمد بن معين على يمينه ويحيى بن وأحمد بن حنبل على يمينه ويحيى بن معين على يساره، ويحيى بن معين يراقب أبا نعيم ماذا يفعل. فحينما أخذ أبو نعيم الورقة وبدأ يقرأ في الأحاديث، كما يقولون برزت أحداق عينيه، لأنه غضب، هذا تلفيق وهذا كذب، أحاديث مختلطة الأسانيد مع المتون. وفهم أبو نعيم أن المسألة مسألة اختبار وامتحان، وهو ذكي أبو نعيم، عرف هذا الأمر، فنظر في هذه الورقة ثم رفع رأسه وقال أما أنت، يعني الطالب الذي أعطاه ورقة، قال أما أنت فلا تجر أن تفعل ذلك. وأما هذا يعني من؟ أحمد بن حنبل، فهو أجل قدرا أن يفعل ذلك، ولم يفعل هذا إلا أنت. فأخرج رجله ورفس يحيى بن معين، فسقط يحيى بن معين على الأرض. فكانت يعني قصة طريفة ومشهورة. فلما مشى وانتهى، أي أحمد بن حنبل مسك يحيى بن معين قال ألا أقول لك لا تفعل، لا تختبر، إيش استفدت الآن؟ استفدت رفسك، رفسك. قال والله لرفسته أحب إلي من كذا وكذا. رحمة الله عليهم، هؤلاء الأعلام وهؤلاء الرجال رحمة الله عليهم، أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. قال حدثنا سفيان، من هو سفيان؟ والجبل العظيم، الإمام الكبير المبجل، سفيان بن سعيد الثوري رحمة الله عليه ورضي عنه، شيخ الإسلام حقا، أحد الأئمة الكبار، ولو جلسنا يا إخوة في الحديث عن سيرته مجالس طويلة والله ما وفيناه حقا، إمام من أعظم الأئمة الذين حفظوا لنا هذا الدين ونافعوا عن دين الله عز وجل، إمام في أبواب كثيرة من العبادات والجهاد والعلم والزهد والورع وغير ذلك من والشجاعة والكرم رحمة الله تعالى عليه. يقول علي بن الفضيل رحمه الله، وهو ابن الفضيل بن عياض، يقول بدأت في طواف البيت 7 أشواط وسفيان الثوري ساجد، يقول فأكملت 7 أشواط وسفيان ما زال ساجدا، ما زال ساجدا. انظر إلى عبادة أولئك القوم رحمة الله تعالى عليهم، وكان شديدا في دين الله عز وجل، لا تأخذ بالله لوما، لا تأخذ لومة في ذات الله. توفي 61 و100، هشام ابن عروة، عن هشام ابن عروة، هشام أحد الثقات الأكباد، إمام ثقة حجة، توفي 45 و100. ثم قال عن هشام بن عروة عن أبيه، أبوه هو عروة ابن الزبير ابن العوام، هذا أيها الأخوة من أجل الأئمة رحمة الله تعالى عليه، أحد الفقهاء 7 الكبار، فقهاء المدينة 7 المشهورون، هو هذا أحدهم، أحد كبار الفقهاء، ثقة ثبت حجة إمام، لم يدخل في شأن الفتن، لأن عروة بن الزبير ولد 23 الهجرة، وأدرك أيام الفتن التي حصلت بين الصحابة، بين علي رضي الله عنه وعائشة وطلحة والزبير ومعاوية وعمر بن العاص وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أدرك هذه الفتن لكنه لم يدخل في شيء منها، بفضل الله تعالى عليه. هذا عمر بن الزبير رحمه الله ورضي عنه، والله لو تحدثنا عنه مجالس عديدة والله ما وفيناه حقا من كرمه وأخلاقه وعلمه وفضله ونبله وعبادته، لكني أذكر لكم أيها الأخوة قصة واحدة تدل على عظيم مكانة هذا الرجل رحمه الله ورضي عنه، وهو بحر من بحور العلم. عمر بن الزبير من بحور العلم، بحر لا تكدره الدلاء. خرج عمر بن الزبير ومعه ابنه محمد، خرجوا إلى دمشق ليلاقوا الخليفة في ذلك الوقت الوليد بن عبد الملك الأموي رحمه الله. فلما وصلوا إليه وجلسوا وارتاحوا، خرج ابنه محمد ينظر في اسطبل الخليفة، يسير فيه ويتأمله وينظر في هذا الاسطبل وفي هذا الخيول. فقدر الله عز وجل لابنه محمد أن ترفسه خيل من هذه الخيول، نطحته أو رفسته خيل من هذه الخيول فسقط ميتا. فأبلغ عروة بن الزبير بهذا الأمر فاسترجع وحزن عليه، ثم غسله وكفنه، ثم ذهبوا إلى المقبرة فدفنوه في المقبرة. ولما انتهوا من الدفن قدر الله عز وجل أن يبتلى هذا الرجل عروة بن الزبير بابتلاء آخر، فأصابت رجله الآكلة، مرض اسمه الآكلة يصيب الرجل، يبدأ يأكل في الرجل حتى ينهيها وحتى يأتي على الجسد كله. فاستمرت الآكلة في رجله، وقرر الأطباء في ذلك الوقت أن يبتروا رجله ويقطعوا رجله. وهذه مصيبة أخرى الآن، ما انتهى من مصيبة ولده ودفن ولده، جاءته مصيبة أخرى وبلية أخرى، فابتلي في رجله وقرر الأطباء أن يقطعوا رجله. رضي بهذا الأمر وصبر، وقالوا له نسقيك المخدر، رفض. قال نسقيك مسكر حتى ما تشعر بهذا الأمر، رفض. قالوا إذا ماذا نفعل؟ قال إذا رأيتموني دخلت في صلاتي واستغرقت فيها فافعلوا ما تشاءون. فدخل في صلاته وبدأ يقرأ في الصلاة فلم يشعر بمن حوله، وأخذوا رجله فقطعوها وهو لم يشعر في صلاته مقبلا على الله عز وجل، ولم يشعر إلا حينما وضعوا رجله في الزيت المغلي حتى يحسموا هذه الرجل ويحسموا الدم ويعني يقطعوا هذا الدم عن هذا الرجل، لم يشعر إلا في هذا الوقت. فهذه مصيبة أخرى أصيب بها رحمة الله عليه. فجاء الناس يعزونه في رجله ويعزونه في ولده، وهنا قال اللهم لك الحمد، إن كنت قد أخذت فقد أعطيت، وإن كنت قد ابتليت فقد عافيت، كان لي أربعة من البنون فأخذت واحدا وأبقيت لي ثلاثة، وكان لي أربعة من الأعضاء أخذت واحدا وأبقيت لي ثلاثة، فلك الحمد.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.